نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس الثامن بعد المائة الثانية، وفي تتمة كتاب الشهادات وتتمة باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه في كتاب الشهادات: ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. سبق بيان أن هناك شرطان، أن هناك شرطين لقبول الشهادة على الشهادة، أن تشهد على شهادة شخص. الشرط الأول ما هو؟ تعذر شهادة الأصل. إذا تعذر أن يشهد الأصل لموته أو سفره أو مرضه، يعني كان مثلا يحسن الكلام وجاءه مرض فلا يستطيع أن يحسن الكلام ولا الكتابة، يكون مشلول أو وصار أبكما لا يتكلم ونحو ذلك، أو مات أو سافر. فالشرط الثاني إذن الشاهد الأصل للشاهد الفرع في الإنابة عنه في الشهادة، وهذا يسمى شرط الاسترعاء. والثالث أن وهنا ذكر الشرطين الثالث والرابع. فالشرط الثالث أن يتحقق في الشاهد الفرعي شروط الشهادة من العدالة وغيرها، لابد أن يكون يشهد إنسان يكون عدل، وغيرها مثل ماذا؟ البلوغ، فشهادة الصبي لا تصلح، والعقل، فشهادة المجنون لا تصلح لا ترد، وكذلك الضبط، أن يكون ضابطا غير متهم بأنه مغفل يعني أو لا يفهم ما يقال له، وعدم التهمة يعني يكون يعني ليس يعني بثقة أو كذاب أو يكذب في حديث الناس أو نحو ذلك، أو غير متهم لقرابة بينهما كابن لأب أو أب لابن أو نحو ذلك. إذ يشترط في الشهادة على الشهادة ما يشترط في الشهادة الأصلية وعليه، فمتى ما حدث من الشهود سواء كانوا شهود الأصل أم شهود الفرع حصل منهم ما يمنع قبول شهادتهم كالفسق والجنون والردة لم يجز الحكم بموجب شهادتهم. الشرط الرابع استمرار عذر شهود الأصل إلى أن يصدر الحكم، فإن زال العذر قبل الحكم لم يجز العمل بموجب قول شهود الفرع، لأن ما جاز العذر بطل بزوال هذا العذر، كالمتيمم للعجز عن استعمال الماء، فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل برئه وعليه. فلو حضر شاهد الأصل أو زال المرض المانع من شهادته وحضوره لم يجز الحكم بشهادة الفرع ما لم يصدر الحكم، لكن لو صدر الحكم خلاص انتهى. صدر الحكم، صدر بموجب شرعي وسبب شرعي فلا يرجع فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومتى غير العدل شهادته فساد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت.
قال رحمه الله تعالى: ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت. قوله قبل الحكم هذا يخرج ما بعد الحكم. فإذا غير الشاهد العدل، لابد أن يكون عدلا، شهادته قبل صدور الحكم، سواء كانت هذا التغيير بالزيادة أو بالنقص، فإن شهادته الثانية تقع مقبولة ما دام عدلا، ولا يحكم بشهادته الأولى لأنه رجع عنها. ومثال ذلك أن يشهد العدل أن لفلان على فلان 1000 جنيه، ثم يرجع قبل صدور الحكم فيقول لا تذكرت، بل له عليه 2000 من الجنيهات، فهنا يعمل بموجب الشهادة الثانية ولا الشهادة الأولى؟ الثانية، طالما أنه عدل، لأنها شهادة وقعت من عدل غير متهم، فوجب قبولها، إذ يجوز أن يكون نسي، إذ السهو والغلط ما لم يكن فاحشا لا يستم الإنسان ولا ترد به الشهادة. يعني تقول إذا كان ينسى نسي خلاص لماذا يشهد، شهادته مردودة، لا، إذا كان النسيان والغفلة خفيفة فلا بأس، ما من أحد إلا ويصيبه الغفلة والسهو والنسيان، لكن إن كان خطأه فاحشا دائما يغلط، أو يعرف بين الناس بأنه مغفل لا يفهم ولا يعي ولا يحسن الشهادة، فهذا لا يصلح للشهادة. نعم.
قال وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت.
نعم.
وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر.
نعم، أي إذا ادعى الشخص شهادته ثم حدث منه ما يمنع قبول شهادته من فسق أو تهمة أو عدم ضبط مثلا، فهنا احتمالان: الأول أن يحدث ذلك قبل صدور الحكم، فهنا ترد شهادته ولا تقبل؟ ترد شهادته لانتفاء شرط قبولها، والحكم إنما ينبني على صحة الشهادة. الثاني أن يحدث ذلك بعد صدور الحكم، فهذا لا يؤثر على الحكم السابق. لماذا؟ لأنه أدى الشهادة حال كونه أهلا لتلك الشهادة. نعم.
قال وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم، ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص.
نعم.
وعليهم غرامة.
هكذا عندكم في الحدود والحد.
حدود.
نعم.
وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح.
أو الدية وأرش عندك؟
نعم.
الدية وأرش الجرح. هكذا في المثل الأول ولا هكذا؟ عندكم جميعا وأرش؟
نعم.
لعل هذا أفضل في نسخة أو أرشا، هذا غلط طبعا. المقصود من ذلك إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أدائها فلا يخلو ذلك من أحوال 3. الحال الأولى أن يكون رجوعهم قبل الحكم، ففي هذه الحال تكون شهادتهم كأن لم تكن، ولا يصح الحكم بموجب شهادتهم، سواء كان متعلق شهادتهم المال أو كان متعلقها حدا أو قصاصا قبل الحكم. إذن قبل الحكم إذا رجعوا ونكلوا عن شهادتهم فهذه شهادتهم الأولى ترد، سواء كان في الحدود أو في غير الحدود. الحال الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم وقبل الاستفاء والنفاذ، يعني قبل أن ينفذ الحكم، يجب يعطوا فترة لتنفيذ الحكم، القضاء قبل أن ينفذ الحكم رجعوا عن شهادتهم. ففي هذه الحال ينظر إن كان المحكوم به عقوبة كحد أو قصاص لم يجز الاستيفاء ولا ينفذ الحكم. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الشهادة من أعظم الشبهات. الحال الثانية في أو في أو الأمر الثاني في هذه المسألة، في هذه الحالة الثانية، انتبه، إذا رجع عن الحكم بعد ماذا؟ لا مش قبل، بعد الصدور، بعد النفاذ، بعد صدور الحكم وقبل النفاذ. فالأول إذا كان في حد أو قصاص فحينئذ لا يحد ولا يقتص. لماذا؟ إن هذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والنقول عن الشهادة من أعظم الشبهات. سبحان الله، باب الحدود هذا من أرق الأبواب في الصحيح، من أرق الأبواب، خلافا لما يقوله المجرمون العلمانيين والليبراليين والتنويريين والتنويريون، المجرمون كلهم يحاولون أن يشوروا صورة الشريعة والحدود في الإسلام والعياذ بالله. انظر، إذا نكلوا مجرد الشبهة يدرأ بها، ومجرد التهمة لا يثبت بها الحد. يعني لو واحد صور واحد فيديو وهو بيزني بامرأة، هل يقام به الحد؟ لا، لا يجوز، هي تسمى ماذا؟
تهمة.
يعني خصوصا في زماننا ممكن يركب رأس على جسم وجسم على رأس، على ما سمعنا يعني من بعض الأخوة، يعني ممكن، وكلام كمان كلام كلام يعني كأنه كلام الشخص نفسه والعياذ بالله. وقد سئل شيخنا عن ذلك قال لا، لا يقام به الحد، ولا بالتحاليل والأشعات، ولا بالتحاليل والأشعات، ولا DNA التحليل، تحليل DNA اللي هو البصمة الوراثية، لا، لا يجوز أبدا أبدا. لا يحد إنسان في أرجم حتى يموت بسبب هذا، ولا يجلد 100 جلدة بسبب هذا أبدا. لابد من شهود، والشهود يكونوا 4، وتكون شهادتهم متطابقة، مش واحد يقول شفته كان لابس أبيض، واحد لابس أحمر، واحد لابس أصفر، وواحد يقول شفته الظهر، واحد شفته العصر، وشفت المغرب، قلت عارف عارض دارك أنت، هو كنت 80 في 80 في 80 في 80. أو يجوا 3 يشهدوا فقط، تعالوا أنتوا 3، كل واحد 80 240 جلدة. كل هذا حفاظا على ماذا؟ على الأعراض. أن يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أن يكون هذا الرجل يترتب عليه أحكام عظيمة. الإنسان لابد يتحرى في الكلام في أعراض الناس، تحرى تحريا شديدا، تحريا شديدا في هذا الباب. بعض الناس يطلق نفسه العنان ويتكلم بما شاء والعياذ بالله، وهذا قد يوجب الحد. يتكلم كلاما يوجب الحد، حد القذف الذي ترد به الشهادة ويصبح الإنسان فاسقا، يتكلم به يكون فاسقا وشهادته مردودة، ويجلد 80 جلد، 3 أحكام كما ذكر الله في سورة النور. الإنسان يتحرى الكلام في أعراض المسلمين، تحرى تحريا شديدا في هذا الباب.
حضرتك
نعم،
دي ان ايه اللي اطباء بيسموه الحمض النووي، بصمة الوراثية، بشيء جديد بيسجلوا بيه الناس،
ايا كان، اي اشعة، اي تحاليل، ولا حيطلع جديد في حياتنا وبعد موتنا، كل هذا لا قيمة له، لأن الله لم يعتبر في كتابه ولم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إلا 4 شهود متواطئة شهادتهم. لابد لابد. يبقى إذن الحال الأولى إذا كان في قصاص أو حد يدرأ الحد بالنقول عن الشهادة. الحال الثاني أو الأمر الثاني في هذه الحالة، إن كان المحكوم به مالا لم ينقض الحكم بل يجب نفاذه لكن يلزم الشهود الراجعين ضمان المال الذي فات بشهادتهم وإرجاعه إلى مالكه مثليا إن كان له مثل أو قيميا إن لم يكن له مثل، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق. يا سلام، أين هذا في القاعدات العرفية؟ هو تلاقي أيوة يا عم الحج، أيوة يا عم الحج، احكم يا عم الحج، وعم الحج مش عارف حاجة، عم الحج ما يعرفش الألف من كوز الدرة، يجي هذا الحاكم إلى غير شريعة الله، غلط. إذا كان ترتب على شهادتهم إخراج مال من يد شخص إلى شخص آخر والحكم لا ينقض لأنه حكم به القضاء، فالواجب عليهم حينئذ حتى ولو حكم بذلك القضاء، هم يعرفون من أنفسهم أنهم كذبوا في هذه الشهادة فأخرجوا مال شخص لشخص آخر، يجب عليهم لكي يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إلى الحق هذا إلى أهله ويضمنوا، ويتقسط الغرم على عددهم. إذا كان الشهادة 2 3 4 الغرم الذي وقع على هذا الرجل يقسم على هؤلاء على حسب عددهم. فإذا رجع أحدهم وحده غرم بقسطه وحصته، يعني هل يغرم الجميع جميع المال ولا يغرم بحصته فقط؟ حصته، يغرم حصته فقط. الحال الثالثة، يبقى عندنا الآن حالتان، حال بعد صدور الحكم وقبل النفاذ، هذا إذا كان متعلق بالمال فإن هذا الحكم ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ. إذا كان متعلقا بالحدود والقصاص ونحوها فهذا لا ينفذ إذا نكل أحدهم، أما إن كان متعلقا بالمال فإنه ينفذ. الحال الثالثة أن يكون رجوعهم بعد نفاذ الحكم واستيفائه، بعدما نفذ الحكم نفذوه، ففي هذه الحال لا يبطل الحكم. الله المستعان، فتنة الرائحة دي فتنة. في هذه الحال لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له ولا يلزم المشهود له شيء، سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة، لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به. لكن يلزم الشهود برجوعهم عن الشهادة شيئان، الأول أن إذا كان المحكوم به مالا ضمنوه كما سبق، وإن كان المحكوم به حدا أو قصاصا فينظر في رجوعهم، يعني بعدما أقيم الحد على شخص واقتص منه ومات قتل في القصاص، قالوا احنا نرجع عن هذه الشهادة، ينظر له إن كان عن خطأ ونسيان في الشهادة فماذا يحدث؟ تغريم إيه؟
تغريم قيمة الدية وقيمة
قيمة الدية، يغرموا الدية، يغرموا الدية، يعني يدفعوا كم ثمن كم 100 ناقة. وإن كانت هناك جروح أو شيء تلف في البدن، يعني مثلا حد السرقة قطعت يده اليد وكان عن نسيان مثلا، يضمنه كم؟
نصف
الدية، لأن اليد فيها كم؟ نصف الدية. كل ما كان في الأعضاء 2 فالواحد منه فيه نصف الدية، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، إذا أفسد واحدة فله فعليه نصف الدية.
المنفرين شغلنا
في خلاف في الأرنبة، وفي إذا سد واحدة أو سدهما هل فيه الدية أم لا. وأيضا في مسألة إذا ترك شيئا فيه زينة، يعني هو خرب الأذن لكن بقي جمالها، يعني خرق الطبل بس لكن الجمال اللي برده ده لا شك أن هذا الشكل اللي فيه جمال، تعرف هذا الجمال حينما تجد واحد أذن مقطوعة، أذن موجودة أذن غير موجودة، أو أذن فيها قطع حد قصها له، تمام. فحينئذ إذا ترك الجمال الشيء اللي فيه جمال، وإذا خلع ظفرا، إذا خلع ظفرا ليس أنملة، يعني خلع الظفر من الأنملة، كل هذه لا أحكام في الشريعة. فإنهم يضمد يد ما تلف وأرش الجرح، ويقصة الغرم على عددهم كما سبق. هذا إذا كان عن إيه؟
عن
نسيان، عن نسيان، تمام. أما إن كان رجوم عن كذب في الشهادة، والله إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله كذبنا، فماذا يحدث؟ يقتص منهم بمثل ما فعل في من شهدوا عليه زورا وكذبا، كلهم يقتص منهم، كلهم، إن كان قطعت يده تقطع يديهم، كلهم على حسب عددهم، تمام. أما إن كان جرح ليس فيه إلا الحكومة مثلا، يعني معلوم أن الجروح في أشياء فيها قيمة محددة شرعا، كالمأمومة والجائفة والناقلة، كل هذه لها أحكام في الشريعة. الضربة إذا وصلت إلى الجوف تسمى الجائفة، وإذا وصلت إلى أم الرأس المأمومة، ولا إذا والهاشمة، إذا ضرب على عظمة فهشمها ولكن لم ينقلها من مكانه، وإذا نقلها فقط ولم يهشمها، كل هذا لا أحكام. وإذا ضربه ضربة ليست في مفصل، يعني ضربه من هنا مثلا، ضربه هنا فقطع هذا، هل نقطع يده من المفصل ونعطيه الباقي هذا حكومة، أم نقطع من نفس الموضع الذي لا يؤمن فيه التعدي، يقطع من ويبقى هذا يسمى ماذا؟
حكومة
أرش، يعني قيمة العيب هذا أو الحكومة. طب إذا فعل فيه جرحا ليس فيه تقدير شرعي، يعني واحد جرح، واحد جرح إيده بس لم تصل إلى عظم فتهشمه، ولا إلى عظم فتنقله، ولا إلى جوف، ولا إلى أم الرأس، ولا غيرها مما جاء في الشريعة في كتاب عمرو بن حزم، فماذا نفعل؟ حكومة، هذا يرجع فيه إلى من يحكم، إلى القضاء. وقد يختلف من إنسان لإنسان، يعني واحد ملك مثلا واحد جرحه زي واحد مثلا فقير، ربما يختلف في مثل هذا، لا بأس. من لكن في الأنفس والأرواح، أنفس المؤمنين كلهم واحدة، قتلت ملك زي ما قتلت أي أحد فقير، فيه الدية، هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة. لكن لو لم يرضى أهل الملك مثلا أو الوزير أن يأخذوا إلا 100 دية، هل لهم ذلك؟ وإلا القصاص، هل الحاكم يجيبهم إلى ذلك؟ لا، خلاص حقهم. لو ديته مثلا 1,000,000 فقالوا لا احنا نريد 5,000,000، وإلا يلا يقصون اقتلوه، هل لهم ذلك؟ لا ما. إذا لم يوافقوا إلا بهذا خلاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، له سلطان وله قوة وقدرة، ولكن في كل هذا العفو أفضل، إلا في حالة واحدة يكون العفو أدنى المراتب، فالعفو أولا ثم قبول الدية ثم القصاص. لكن أحيانا يكون القصاص أفضل، أدنى منه الدية، أدنى منه العفو، في حالة ماذا؟
إذا كان لا يؤمن تعديه مرة،
إذا كان كان شخصا مفسدا في الأرض، كل شوية يفحص بالسيارات ويعمل الأمريكان ويعمل ما أعرفش إيه ويقتل الناس، هذا ربما يكون القصاص في حقه أفضل حتى يستريح الناس من شره. نعم.
وشيخنا، الرواية التي فيها أن علي رضي الله عنه قطع يدي الشاهدين بعدما رجع عن شهادتهما، وكان قد تم قطع يدي الذي تمت الشهادة عليه، صحيحة؟
لا أدري، الله أعلم، لم أقف على هذا، لكن هي موافقة لما نقوله الآن. نعم.
قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى.
طيب، لعل نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يعني لعلنا إن شاء الله الدرس القابل يعني نشتغل شوية في عمد الفقه، وما يكون آخر درس المرة القابلة والتي بعدها، والدرس اللي بعدها إن شاء الله مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب. انتبهوا غير مختصر السيرة النبوية لمختصر زاد المعاد لابن القيم، هذا مختصر سيرة الرسول لابن هشام، والثاني مختصر زاد المعاد، مقصود مختصر سيرة الرسول لابن هشام.
يكون
الشيخ الإسلام
محمد بن عبد الوهاب
ابن هشام،
ولا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟
كلاهما الابن محمد بن عبد الوهاب.